سؤال لمن؟ عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث من أهمية مكان. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال بعثت بين يدي الساعة وفيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. قال بعثت أنا والساعة هكذا. قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف وهو في السيف عندما قال الله جل في علاه قاتل المشركين كافة وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه علامة من علامات الساعة. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعثت والساعة، الساعة ما أحد يعلم ميقات الساعة إلا الله جل في علاه، في خمس لا يعلمهن إلا الله جل في علاه. فقد قال الله تعالى سألونك عن الساعة أين مرساها إلى ربك منتهى ولا سألونك الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماء والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وجاء جبريل إلى النبي الأمين يسأله عن الإسلام والإيمان وسأله أيضا عن الساعة. قال من المسؤول بها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ولكني أنبئك بأماراتها. وذكر من أماراتها قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل أنبئك بأمراتها. وذكر له علامات الساعة. فمن قال بأن الساعة محددة فقد كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذب ما جاء به القرآن. وأنت ترى كثير من الذين ينشغلون بالتنجيم وبغيره يذكرون مثل هذا ويقولون بأن يوم القيامة يكون يوم كذا في ساعة كذا، وكل ذلك خرص وتخمين وكذب. وفيها أن الحكمة من خلق الخلق حكمة واحدة وهي توحيد الله جل في علاه حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالأصل في الخلق توحيد الله جل في علاه، الحجر والشجر، السماء والأرض، الجبال، الأشجار، كلها خلقت لأجل غاية واحدة وهي توحيد الله جل في علاه. حتى جيوش الأدلة الدالة على ربوبية الله جل في علاه، الدالة على وجود الله جل في علاه، كلها تستلزم توحيد الإلهية، أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وأن الله تعالى جعل له بسبب الجهاد هذا الرزق الوفير بأن تأتيه الغنائم كما قلنا الكون كله يغرد توحيدا، وأن الأصل في أن الحكمة من الخلق على ما كفر بها وجحد بها كثير من الأمم. وكما قال الله تعالى يعني يقول محمد إن تعجب تعجب إلى ذلك يوصي بعضهم بعضا، أتواصوا به كل أمة توصي من بعدها في الكبر والجحود والكفران. قال بين الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال ورجع وجعل رزقي تحت ظل رمح، الله أكبر. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه من جهة العصمة. قال العلماء العصمة قال على قدر البلاغ، وأما بالنسبة للرزق فقد قال وجعل رزقي تحت ظل رمح، ظل الرمح الذي يجاهد فيه في سبيل الله. نعم، فيها أن من شغل بالله كفاه الله كل الهموم. قال علي بن أبي طالب في مسند أحمد والسند موقوف ومرفوع صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وفيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا جعل الله همه في قلبه وشتت عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، وما جاءت الآخرة همه جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي رغمة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي رغمة. لذلك قال أبو عيسى بأن ذلك الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الدلة والصغار على من خالف أمري. قال وجعل رزق تحت ظل رمحي، قلنا بأن هذا فيه من أخذ الأسباب، وأعظم أخذ الأسباب في الرزق المكفول المضروب أجلا. أنه سببه الجهاد، فالغنيمة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تكفي أهله عاما، ويأخذ المال بعد ذلك الأربعة أخماس ويقسمها في الناس. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأنا أقول دائما، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أن من كان مجاهدا فرزقه أوسع الأرزاق، ومن كان طالبا للعلم فرزقه أوسع الأرزاق، لأن الله تكفل بهم. وقد قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، والمسألة على جمعية القلب. إن ورد جمعية القلب والصدق والإخلاص في العمل لله جل وعلا إن الله يكفيه كل الهموم، بل يكون معه الحجر والشجر والسماء والأرض وعلاج هؤلاء وعلاج هؤلاء. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن فعليك أخي الكريم فقط أن تعد بالنوارز على مثل هذه المجالس تمطر عليك السماء ذهبا وفضة. وليس هذا من عندي نفسي، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أخي يأتيك في مجالسك وأنا أعمل وأكد وأطعمه. فقال جاء مشتكيا فقال له دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. وعث بين هذه الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل الرمح وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. وهنا فيها دلالات واضحة بأن من جحد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر بآيات الله جل في علاه ففيه الصغار وفيه التحقير وفيه التوبيخ وفيه التقريع. وأيضا من كان من أهل الإسلام لكنه لا يعترف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ بها ففيه حظ ونصيب من هذه الآية العظيمة. إذا في قولي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء القرآنيين الذين تركوا السنة فقد كفروا، سواء الصوفية الذين لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فيه من شامهم من شام الرخص. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الثالثة، لمن ابتدع في دين الله جل وعلا، فكل مبتدع الله تعالى يجعل له صغارا وحقارة بين الناس، ولا يجعل له مكانة في قلوب الناس، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الله جل وعلا ونازعه في الربوبية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو من تشبه بقوم حشل معهم. قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه أصله مذموم، والتشبه أيضا بالكافرين. طب نقول بالتقسيم التالي: منهم ما هو مكروه، منهم ما هو مستباح، منهم ما هو مكروه. نعم. فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. كما قلنا تشبه مكروه، تشبه محرم، تشبه قد يصل للكفر. التشبه المكروه إن كان ذريعة لمعصية، تشبه المحرم هو أن يشابههم في معصية يعملونها، كان في الزمانات والأمانات هذه كل منها يقع في مثل هذه السياب. يبقى لنا في مسائل مشكلة صراحة ما أريد أطرحها، لكن ماذا أقول؟ من تشبه في زيهم كان منهم ولم يكن منهم، من تشبه في زيهم الذي صار مشتركا بين المسلمين وبين الكافرين فإنه لا يكون منهم، والأولى البعد عن ذلك. من تشبه في زيهم الذي يتعبدون به لله جل في علاه يكفر بذلك، صار منهم كافرا. يعني من لبس زنارا وهو الزنار الخاص باليهود فهذا علامة على دينهم، فإنه يكون منهم، هنا يكون منهم. من لبس الصليب وهو يريد ذلك تعبدا يكون منهم. ومن شبه بقوم فهو منهم، ومن شبه بهم في معصية فيكون معصية. هذا يعتبر احتمال تدرج في قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وفي الحديث: كان الرجل منا إذا قدم المدينة فكان له بها عريف، نزل على عريفه، فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة. نزل الصفة، والصفة طبعا تجمع فقراء المدينة. فقدمت المدينة لم يكن لي بها عريف فنزلت الصفة، وكان يجري علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مدا من تمر ويكسون الخنف. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد صلاة النهار، فلما انصرف ناداه أهل الصفة يمينا وشمالا: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتخلقت علينا الخنف. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منبري فصعد فحمد الله وأثنى عليه فذكر شدة ما لاقى من قومه حتى قال فلقد أتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة يوما ومالي وله طعام إلا البرير فقدمنا على إخواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر فواسونا فيه فالله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه لكن عسى أن تذكروا أن تدركوا زمانا حتى يغدى على أحدكم بجفنة أو يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى قال فقال رسول الله أنحن اليوم خير أو ذلك اليوم قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ أنتم متحبون وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض أو قال متباغضون. في الحديث أن أصحاب الصفة لم يصبروا على المجاعة حتى أعلموا من أملوا أن يغير أحوالهم فلم يمكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أجابهم بما سكن عنهم فدل ذلك على أن الطلب ما تقع إليه الحاجة ليس بمضاد للتوكل. نعم. إذا في الحديث الثاني أن طلحة كان يقول بأنه كان رجل إذا قدم المدينة فكان له عريف يعني يعرف المواطن والمواضع التي يمكن أن ينزل فيها الأماكن التي يبحث فيها عن العمل يعني يكون بصيرا بهذه المواطن التي تنفعه ولها في ذلك الأجرة نزل عريفا فالأجرة هنا تصح. فلما لم يجد مكانا نزل بالصفة والصفة جمعت كثير من المهاجرين الفقراء وغيرهم إلى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم فيجري عليهم كل يوم مدة من تمر وكسوهم الخلف فصلى بنا رسول الله ذات يوم صلى بهم ذات يوم بعض الصلاة فلما انصرف ناداه أهل الصفة يمينا وشمالا يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت علينا الخلف فمال رسول الله في منبره فصعد فحمد الله أثنى عليه فذكر شدة ما لقي من قومه حتى قال فلقد أتى على صاحب بضع عشرة يوما ففيها أن أيضا أهل الصفة رزقهم يأتيهم وهم يجلسون إلى الصفة وإن كانوا قد تأثروا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب السؤال الذي لا يسقط الحال السؤال لولي الأمر فالسؤال كان لولي الأمر ولذلك صعد فحمد الله عليه وتكلم على ما لاقى من أمته وكأنه أراد لأهل الصفة أن يصبروا ولكن إن سألوا لا يلامون على ذلك يقول فقدمنا إلى إخواننا من الأنصار وبين أنه كان قد أكل معهم وهم قدموه وأثروه على ما يفعلون وليأكل معهم أو لإشباع هؤلاء قال ولو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه لكن الخطير في الباب أنهم قالوا نحن اليوم خير أو ذلك اليوم قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ معناه سيكسر الطعام ويكسر المال لكن قال فيما هم فيه من زهد في الدنيا ومن الضعف فإنهم في خير وعافية قال أنتم متحبون وأنتم يومئذ بعضكم يضرب رقاب بعض فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسوأ ما كان في في بين المسلمين بعضهم البعض هو قطع ستر الأرحام وقطع الصلاة، التنازع والتداحر والتباغض. وهذه آفة الأمة الإسلامية الآن، التشرذم والتناحر والتضاحر، وكل منهم يقول أنا ابن جلة وطلع الثنايا، وكل منهم يقول الحق معي ليس مع غيري، وكل منهم بعدما يقول الحق معي يبدع من الآخر. فقد قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم متحبون وأنتم يومئذ يضرب بعضكم بعضا. ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث أن أصحاب الصفة لم يصبروا على المجاعة حتى أعلموا من أملوا أن يغير أحوالهم، فلم يمكن ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما استطاعوا الصبر على ذلك، ولو سألوا حتى سألوا عن الطعام أو الشراب أو المال هذا إما سؤال يكون خلاف الأولى أو على الكراهة بأقصى ما يكون، أو سؤال من الجواز لإعفاف النفس. وأراد المصنف أن يقول بأنه السؤال من أجل الطعام والشراب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، قد يسأل وقد يرد وقد يأتي بما لم يحب. فالسؤال في ذلك لا يقدح في التوكل، وأيضا لا يقدح في ثمرة التوكل، وهي ثمرة التوكل وهي أن يكون المرء لغير ملتفت للسبب آخذ به وقلبه ملتفت لمن فوق العرش. وفيها مقياس الخيرية ليست بالغنى ولا بالفقر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل غني على أحد الصحابة فقال له يعني كيف تجدون هذا فيكم، قالوا هو خيرنا ابن خيرنا. فيقول هنا في مسألة الاجتماع بأنهم يسألون الله جل وعلا وقلوبهم مجتمعة على الله ملتفتة إليه، فلما قالوا يا رسول الله أينا خير في هذا اليوم، قال أنتم اليوم خير. لما؟ الفقر جعلهم يتوكلون على الله حق التوكل، الشدة جعلتهم يصبرون لنصرة الدين، الاجتماع جعلهم يتحابون فأخذوا بكل أسباب النصر، والذين جاءوا من بعدهم فتحت عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم، فتشرذموا أوزاعا، فضرب بعضهم رقاب بعض وجاء بعضهم على بعض، وكل منهم كما قلت انفرد بطائفة وقال أنا من جلال وطلع الثنايا، ويقول أنا خيرهم وابن خيرهم. ثم بعد ذلك لا يصح أن ترى في الأذهان شيئا أن التنافر والتناحر والتداحر هذا أثمر خيرا للأمة، بل أثمر كل الشر، العدوات وتكفير البعض وتفسيق البعض لبعض، ولم يكن شيئا لله مستقيما في هذا الباب. لكن أشار المصنف إلى حسن توكل أهل الصفة بأنهم وإن سألوا لم تلتفت قلوبهم للسؤال، ولكنهم مالت قلوبهم إلى الله جل في علاه بجمعيته. فهنا حسن التوكل بحسن الأخذ بالسبب، وحسن الأخذ بالسبب حتى لو كان سؤالا، المهم أن لا يلتفت للسبب، المهم أن لا يلتفت للسبب. وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم رجع فقال رسول الله جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. قال فقال له انطلق حتى تجد شيئا هل تجد شيء من شيء؟ فانطلق فجاء بحلس وقطح وقدح فقال رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويكتسون بعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذون مني بدرهم؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله من يزيد على الدرهم؟ فقال رجل أنا أخذهما باثنتين. فقال هما لك. فدعا رجل فقال له واشتري بدرهم هذا وبدرهم طعاما لأهلك. قال اشتري بدرهم فأسا واشتري بدرهم طعام لأهلك. ففعل الرجل فانطلق إلى هذا الوادي فلا تدع. قال فانطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتي 15 يوما. فانطلق 15 يوما فانطلق فأصاب 10. قال فانطلق فاشترى بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك. فقال يا رسول الله بارك الله لي فيما أمرتني. فقال هذا خير من أن تجيء يوم القيامة في وجهك نقطة المسألة أو نقطة المسألة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذا من موجع أو لغور من مفضع أو لفقر مدقع. عامة النهي عن السؤال سؤال الأطعمة والسؤال الكفاية في أمر الدنيا النهي فيها للكمال، وإلا فإن الأصل فيها السؤال بل بالإباحة أو بالاستحباب، وأما الكراهية والحرمة إذا جاء النص بالتحريم. يبقى لنا هذا الحديث إذا هذا الحديث فيه الرجوع إلى الولي، ورجوع الولي ليس سؤالا يقضح فيه، لأن بيت من المسلمين إذا استقام فله سهم، فله أن يرجع إليه. فراجع عليه يشتكي الفاقة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه أنه بدلا من أن يركن إلى السؤال، لأن السؤال سؤال الغير فيه شيء خطير جدا. تعرفون ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربأ بهم، قال لا تسألوا الناس شيئا. وهنا لما جاءه يشتكي الفاقة وكان الأمر عليه شديد، قال جئت من عند أناس يعني قد يموت بعضهم بعض، ولكن اعتنى به سائلا وأراد أن يجعل له بابا. كما قلت لكم بعد عنه بالسؤال أو بعد بسؤاله أن يسأل أحد غير الله جل وعلا. وش المحظور بأنه يسأل مع أنه في حاجة وفي عواز وما طلب إلا الحلال؟ وش المحظور الذي يسأل؟ لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جنبه السؤال بكل ما أوتي من قوة. يقول الزور الانتصال له عدم توقع حسن عدم توقع حسن الظن مع ذلك قالت التفات القلب غير الرب. الله أكبر، أنت أساس يقتدى به. لكن أم عبد الله أريد تفصيلا. الإجابة هذه هي الإجابة السديدة: التفات القلب غير الله. لكن كيف هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفاقة يريد الكفاية؟ نعم، طيب هو كلام جميل جدا، لكن الأصل في هذا الباب تفهمونه على ما قلتم. نعم، هو أن السؤال فيه التفاتة القلب غير الرب، أو قل السؤال سبيل إلى التفات القلب لغير الرب، كما في يوسف عليه السلام. السؤال إما يكون التفات لغير الرب، أو السؤال سبيل إلى التفات القلب لغير الرب. هم يسألون النبي وليس فيه أثمة شيء، لكن سؤال غير الرب جل في علاه فيه التفاتة القلب، أو هو وسيلة إلى التفاتة القلب. لذلك قال لا تسألوا الناس شيء. لذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولفت انتباهه إلى غير ذلك، قال أتيني بما عندك، فباع بعض ما يملك من أجل التجارة. هذه فيها دلالة أيضا على أن يعني المال الوفير يكون في التجارة. ولذلك فتح الله عليه بابا من أبواب الخير. كل هذه الحديث جاءت لبيان أن السؤال قد لا يقدح وقد يقدح، السؤال قد لا يقدح وقد يقدح. إن كان السؤال فيه ميل قلب فالتفات القلب يقدح في التوكل أو في كمال التوكل الواجب، وإن كان السؤال ليس فيه التفات القلب، وإن كان يعني رأه سببا فأخذ به من باب حسن التوكل، فهذا المراد من يتوكل على الله جل وعلا يعلم يقينا بأن من أسباب حسن التوكل الأخذ بالأسباب. طيب نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وجعل الرزق تحت ظل رمحه. تلازم الظاهر للباطن، لكن من وين تنتزع هذه الفائدة؟ تلازم الظاهر الباطن، ممتاز. من تشابه قوم فهو منهم، ممتاز من الأبرار، ممتاز. أحقية الرعاية في سهم بيت مال المسلمين، أحقية الرعاية في سهم بيت مال المسلمين. فإن لم يستقم بيت مال المسلمين على ولي الأمر أن يبحث عن الكفاية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. لو في أسئلة تفضل. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. طيب طيب ما في أسئلة؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، أبر الله بك يا أم الأبرار، أحسن الله عليك. حسام يقول: هل هناك دليل شرعي يحرم على المسلم المؤمن أن يتشبه في لباسه بالمسلمين الفاسقين أو المنافقين؟ نعم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، يحاكي أهل الضلال، يكون يكون قريبا منهم إذا حاك أهل الضلال. نعم، وإلا فقد تطبع بطبعهم. أرضى الله عنكم والأبرار، جزاكم الله خيرا أسماء، أسأل الله عليك. الله يرضى عنك يا دكتورة ندى، ربنا يرضى عنك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أستاذة مجدة جزاكم الله خيرا، دكتورة شيماء الحمد لله والشكر لله. أسأل الله أن يزيدك ربنا جل في علاه ثباتا وسدادا وحرصا على هذه المجالس. رضي الله عنك أستاذ التأصيل، مع أنك تتغيبين وتضايق جدا من الغياب، وفيكم بارك باشمهندس نعيم. رضي الله عنك حبيب. زول كيف أخبارك؟ جزاكم الله خيرا زول، رفع الله بك ورفع الله مقامك، يسر الله عليك أمرك. بارك تأنيس، أحسن الله عليك. نعم، أرغب في الرحمن، لو سمحت وفات أمي وأنا دخلت في حالة وكنت واخدة يعني نفس حقنا مهدئة وساعد دفنا. لا فهل علي ذنب؟ لا ليس عليك شيء إن شاء الله، إن شاء الله ليس عليك، عليك بكثرة الدعاء لها والصدقة عنها وهذا أفضل.